الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أهل قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
الكلام فعلا نأخذه من هذا ويصبح ما يكون مسخ. كان الكلام في بحث المتولد، أن المتولد ينسب إلينا أو ليس إلينا، يعني من فعلنا أو ليس من فعلنا، حيث ذكرنا أن المات رضوان الله تعالى عليه حاصل البحث، وأن المتولد ينسب إلينا بدليل كان الدليل ضرورة، نفس الدليل المتقدم في نسبة الأفعال المباشرة إلينا هو بعينه دليل على نسبة الأفعال المتولدة إلينا. ويمكن التنبيه على ذلك بحسن المدح والذم على هذه الأمور، فيقال لشخص مثلا رمى سهما فقتل زيدا، يقال له لما قتلت زيدا، ويعاقب على قتله لزيد، مع أن الفعل المباشر له ليس إلا ماذا، إلا رمي السهم، أما القتل فهو ليس فعله، بل هو مثلا ناشئ عن وقوع السهم على فلان الفلاني مثلا. فإذا هذا حاصل الكلام بالنسبة هذا عمدة الدليل في المقام. نفس الدليل المتقدم في نسبة أفعال مباشرة إلينا هو بعينه الدليل على وش اسمه هذا؟ أبل على الأفعال التوليدية نسبتها إلينا. مش كم بدي أقول؟ ثم بعد ذلك المات رحمة الله تعالى عليه تعرض لإشكالين. يعني بعد ما ذلك المات تعرض لإشكال، واحد يرى بعبارته للمات يقول وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم إضافة إلينا، نقطة. بعد ذلك قال هكذا، والوجوب باختيار سابق والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. فهنا مطلبان أشار إليهما المات رحمة الله تعالى عليهم، وهذان المطلبان هما في حقيقتهما عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دفع شبهات، لا سيما في وجه المعتزلة، بعض المعتزلة. بعض المعتزلة استشكلوا أنه كيف تقولون بأن الأفعال المتولدة هي أفعالنا، مع أن نحن غير قادرين على تركها. من شرب السم مثلا، من شرب السم هل يمكن له أن يمنع عن نفسه القتل؟ لا يمكن له أن يمنع عن نفسه القتل. لو كان الفعل المتولد اللي هو المتولد، أنت فعلك المباشر هو الشرب، المتولد عن الشرب ما هو؟ الموت. هذا الموت هل لو كان فعلك لكان يمكن لك ماذا؟ أن تتركه، مع أنك أنت غير قادر على تركه. فكيف تقول بأن الفعل المتولد هو من فعلنا؟ واحد رمى نفسه عن شاهق هل يمكن له أن يمنع نفسه من الموت؟ لا يمكن له ذلك. أنت فعلك المباشر هو الرمي النفس الغطام بالأرض، هو ليس فعلك المباشر، هو فعل المتولد من أفعالك في المقام. فهذا الفعل المتولد لو كان فعلك لكان يمكن لك تركه، وعدم قدرتك على تركه دليل على أنه ليس من أفعالك. أجاب عنه الماتن بقوله والوجوب باختيار السبب لاحق، والوجوب باختيار السبب لاحق. حاصل ما يريده بهذه العبارة رحمة الله تعالى عليه أن يقول هو هذا، إن الوجوب للفعل بالنسبة لي هو وجوب بعد اختيار السبب. يعني أنا عندي سبب اللي هو مثلا شرب السم، وعندي الموت هو المسبب. أنا كنت قادرا على ترك الموت أو لا؟ نعم، عن طريق ترك السبب، عن طريق ترك السبب. فنحن عندما ندعي أنه أنا قادر على الفعل والترك بلحاظ المسبب، بلحاظ الفعل المتولد، بلحاظ الموت المسبب عن شرب السم، إنما أقول بأنه أنا قادر عليه بكيف؟ بالقدرة على سببه، بالقدرة على سببه. قدرتي على السبب قدرة على المسبب، قدرتي على السبب قدرة على المسبب. ثبوت اختياري في السبب وأنه أنا يمكن لي الشرب ويمكن لي عدم الشرب دليل على أني مختار بلحاظ المسبب، وأني قادر على قتل نفسي وقادر على عدم قتل نفسي. فالوجوب إنما يتحقق متى؟ بعد اختيار السبب. وكون الفعل واجبا وواجب الوقوع بعد اختيار السبب لا يعني أنه أنا ماذا؟ أنه أنا مكره على الوقوع المسبب. أنا عندما أختار السبب يصير المسبب أمر قهري، لكن هذا لا يعني أن المسبب هو بلحاظ أمر قهري، بل هو بلحاظ ماذا؟ سببه أمر اختياري. ثم ينظر له العلامة الشارح، ينظر له العلامة الشارح بما تقدم معنا في بحث إن فاعلون. شو تقدم معنا؟ كان إحدى إشكالات الأشاعرة على الإمامية أنهم يقولون هكذا، أنتم تقولون أن الفعل بعد العلم بعد القدرة والإرادة قهري، أنا علمت بأن هذا الفعل فيه مصلحة، فتولدت إرادة وتولدت داعي، تولد الشوق الأكيد، ما شئت فعبر على اختلاف تفسير الإرادة، تولد الشوق الأكيد للفعل، فشسر الفعل ماذا؟ واجب الصدور في الخارج. ها؟ الفعل أنت قادر عليه، مريد له، يصدر منك الفعل بالخارج ماذا؟ قهرا. كيف تقولون أنتم مختارون؟ ماذا أجاب الشارح هناك؟ قال الوجوب بلحاظ القدرة والإرادة معا هو واجب الصدور، لكن إذا قصت الفعل إلى القدرة وحدها لكانت شو؟ ممكنة الوجود وممكنة العدم. ففي المقام أيضا المسبب والفعل المتولد بالقياس، فيما لو اخترت السبب واجب الوقوع، لكن قبل اختيار السبب يكون ممكن الوقوع ممكن عدم الوقوع، فأنت مختار بإيقاعه. طبعا نحن نرفض المقاس عليه، سابقا ذكرنا وردينا هذا الكلام وقلنا نحن نرفض الكلام بلحاظ القياس أنه الإنسان واجب الصدور عندما يكون عنده قدرة وإرادة، وقلنا بأن الإنسان قدرته وإرادته ولا يصدر منه الفعل بالوجوب، بل يبقى شيء اسمه ماذا؟ إعمال السلطنة، اختيار. بعد شيء اسمه عنده شيء اسمه الإنسان اختيار بعد الإرادة، خلافا لمبنى الماتن والشارح والمعروف من ابن سينا والفارابي وغيرهم من الفلاسفة. هذا حاصل الكلام بالنسبة للإشكال الإشكال الأول. واضح. بيعبر الشارح بالمناهج اليقين يقول هكذا، ويدل عليه أي على انتساب المتولدات إلينا ما دللنا به المسألة الأولى، فأننا نستحسن المدح على ما يقع من أفعالنا المتولدة كالكتابة والبناء، ونستحسن الذم على البعض الآخر كالقتل. وهذا نرجع للعبارة، أنا بعد نضيع بالله أنت بصارتني هو راضي ياك سواء نحن كنا بالله لا في أنا بصار أنا ألفت الأوراق أنا أو شيء معين حصل شيء مشكلة بالأوراق. هكذا مش حالك. يقول الشارع رحمة الله تعالى عليه، هذه عبارته بمناهج اليقين، وينها؟ بلي بلي هذه العبارة. لسنا نعني بقولنا المتولد مقدور أنه يجوز أن لا يقع مع وجود السبب، لسنا نعني بقولنا المتولد مقدور أنه يجوز أن لا يقع مع وجود السبب، بل معناه أنه يجوز أن لا يفعل السبب فلا يفعل المسبب. هذا معنى قولنا قد أنا قادر على المقدور. هذا العبارة بمنهج اليقين في أصول الدين. نقرأ العبارة الأولى. قال الوجوب باختيار السبب لاحقون. قال وهذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو أن يقال إن المتولد لا يقع بقدرتنا لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر، يعني يمكن للقادر أن يفعله ويمكن له أن يتركه، وهذا المعنى منفي في المتولد لأن عند اختيار السبب يجب المسبب فلا يقع بالقدرة المصححة. يصير السبب أمر واجب الصدور، يعني يجب المسبب يعني يصير واجب الوقوع، فلا يقع المسبب بالقدرة المصححة، فلا يكون المسبب واقعا تحت القدرة المصححة لكونه الفعل مقدورا لأنه لا يمكن تركه. والجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب ماذا؟ وجوب لاحق، كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي عند كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي كما تقدم معنا في إن الفاعلون، وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي والقدرة. فكذا هنا يعني مجرد أنه إذا أنت كان عندك قدرة وداعي صار الفعل واجب الصدور لا ينافي ذلك الوجوب، كذلك ما نحن فيه. ثم قال والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. هذا بالواقع إشكال على الدليل. شو كان دليل المات رحمة الله تعالى عليه؟ كان دليله حسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته لنا. هذه كانت عبارة من؟ عبارة المات. وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته لنا. هذا الإشكال هو بالحقيقة إشكال أنه هناك بعض المتولدات، أملوا معي، هناك بعض المتولدات نقطع بأنها غير منسوبة إلينا ومع ذلك شو نذم عليها. هناك بعض المتولدات نقطع بعدم انتسابها إلينا ومع ذلك ماذا يتحقق الذم إلينا، يرد الذم علينا إذا كنا سببا بوجودها. مثلا استعبيرها بوجودها مش تعبير مش دقيق. مثاله ما لو ألقي صبي في النار فاحترق بها، فهنا يحسن الذم الملقي في النار مع العلم بأن الله تعالى هو الذي أحرق الصبي، مو أنت اللي أحرقت الصبي. من أحرق الصبي؟ الله أحرقه. أنا فقط ماذا فعلت أنا؟ أنا فقط ألقيته. من أحرق؟ كان يمكن لله تعالى أن يجعلها شو؟ مرجا وسلاما في المقام. هنا الماتن ماذا أراد أن يجيب؟ الماتن سلم بالصغرى بالكبرى، شو هي؟ أن المحرق للنار هو من؟ محرق للصبي من هو؟ الله. لكن ماذا رجى؟ قال نحن نذم، نعم، لكن لا نذم على الإحراق، نذم على الإلقاء،
على
المقدمات. هذا معنى قول الماتن والذم في إلقاء الصبي عليه، يعني على الإلقاء لا على الإحراق. احنا نذم على الإلقاء، ما أذمك على أنك
الصبي عليه،
على الإلقاء يعني. والذم في إلقاء الصبي عليه يعني على ذات الإلقاء لا على الإحراق.
ما إلقاء في النار يعني؟
بل لكن وين إلقاء؟ وين عن أمه؟ بعد فترة بفكر بالشدة بعدك. كما رأيت فهو الماتن كأنه سلم بأن المحرق من هو؟ الله سبحانه وتعالى. غاية ما في الأمر ماذا قال؟ بأن هذا الذنب يكون مو على الإحراق، أنت لم تحرق أحدا، أنت ماذا؟ فأنت فقط ألقيته في المقام. إن قلت أشكلت، وأشكلت على الماتن وقلت له يا مولانا صحيح سلمنا أن المحرق هو الله تعالى، بس بالآخرة إحراق الله للطفل أليس شو النسان اللي ذكروهم؟ الطفل صبي، هذا حتى بينه أن هذا الصبي شو ما في بقلبه، ما عنده أي شيء يستحق فيه الذنب حتى يحرق بالنار. فكرة عندما ذكر كلمة الصبي ما ذكر الصبي حتى بينه أن هذا وقته غير مكلف، هذا إنسان غير مكلف فلا يستحق شيئا حتى يلقى في النار. فأنت من جماعة حسن وقبح العقليين، أليس أحراق الله تعالى لصبي قبيحا؟ أنت الآن نسبت الفعل لله وقلت الذي أحرقه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف الله تعالى يفعل هذا القبيح؟ كيف يفعل الله تعالى هذا القبيح الذي هو على مباني الماتن ماذا؟ محال الصدور عن الله سبحانه وتعالى. هنا شمر الشارع عن ساعديه وأجاب وقال لا لحظة في المقام، هذا ألم ورد على الصبي، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة أنا بس تصور 13 بعد اللطف يعني مباشرة، سوف يأتي في المسألة 13 سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه متى تكون الآلام المبتدأة حسنة، متى تكون الآلام المبتدأة حسنة. هو بحث مثل اللي بيسموه عن الشرور، عندنا بحث اسمه بحث الآلام، متى تكون الآلام المبتدأة حسنة. إحدى موارد حسن الآلام المبتدأة طبعا مع إثبات العوض لها سوف يأتي إن شاء الله تعالى بالمسألة 14 الأعواض. هو مسألتين يعتبر من أهم المسائل الكلامية، مسألة الآلام ومسألة الأعواض، ما مقرؤين إلا بالكلام، ما مقرؤين بالفلسفة. هذه الأبحاث المسائل هذه تفاصيلهم دقيقة جدا للمتكلمين الأبحاث. إحدى موارد حسن الآلام المبتدأة، وإن كان سوف يثبت لك الله تعالى عوضا، شو الفرق بين العوض والثواب؟ العوض من دون استحقاق، الثواب مع استحقاق. العوض بدنا نعبر هكذا تعبير آخر، نينات مستحقين، العوض مستحق والثواب مستحق، بس الفرق بين العوض والثواب أنه اثنين مع كونهما مستحقين أن العوض نفع خال عن التعظيم بخلاف الثواب أنه نفع مع تعظيم. يعني الثواب يكون في ماذا؟ في نوع من التعظيم والإجلال بخلاف العوض هو نفع من دون تعظيم. هذا الاصطلاح، عمدة الفرق بينهما هو هذا. لذلك هم لا يمانعون أن يكون للطفل عوض، لكن يرفضون أن يكون له ماذا؟ ثواب. لا يمانعون أن يكون للحيوانات عوض، لكن يرفضون أن يكون شو؟ أن يكون لها ثواب. لا يمانعون أن يكون لبعض الكفار أعواض، لكن يمانعون أن يكون لهم ماذا؟ أن يكون لهم ثواب. واضح إن شاء الله. فنحن هناك فيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث، إحدى موارد حسن الآلام ما هي؟ فيما لو كان ذلك يقتضي على جري العادة، يعني عدم خلق قانون العلية الخارجية. بعض الأحيان الله تعالى خصوصا نحن بعالم الدنيا، وبعالم الدنيا كثرة المعايير بتبطل عالم الاختيار. تصور الله عز وجل كل لحظة كل لحظة كل لحظة وش يسوي؟ يخرق القانون العلية. نحن نقول بإمكان خلق قانون العلية، ممكن كما قال بعضهم لا يمكن خلق قانون العلية، بس بتظن الله تعالى في كل لحظة يخرق قانون العلية. هل يبقى بعد في شيء اسمه بعد في شيء بالعالم يبقى ثابت؟ يعني هل هناك أصلا يبقى بعد في شيء اسمه اختيار؟ سؤال لا مش فاقد، ده مو مقصود أن كل شيء بكل شيء. هل يبقى أنه بعد عندك اختيار بأفعالك؟ كل ما أراد شخص أن يقتل شخصا الله يتدخل للمعجزة، كل ما أراد واحد أن يفعل شيء الله تدخل بالمعجزة، كل ما واحد أراد أن يفعل تدخل بمعجزة. هل يبقى بعد في اختيار بالمجتمع؟ كثرة المعجزات ألا تضر بالعالم التكليف؟ تصور كل يوم شفت معجزات، على أنه بعدين بتصير لها فائدة المعجزات أو بتصير لها فائدة ثلاث معجزة في المقال. لذلك هو عبارة الشرح بيقول نحن بزمن غير زمن الأنبياء، بزمن الأنبياء تنتقد العالم العلية، تمام؟ زمن نبي إبراهيم عندما كانت النار له بردا وسلاما، لكن بزمننا ما في نحن دليل على انتقاد قانون العلية، لأن هذا تجري عليه المقتضى العادات. إن قلت إن عدت وقلت يا أخي طيب، إذا كان ذمه لأجل الإلقاء لا لأجل الإحراق، يعني إذا أنت ماذا تقول أنت الآن؟ تقول أنا أذمه لأنه ألقى الصبي في النار لا لأنه أحرق الصبي. الذي قتل الصبي ما هو؟ إحراقه أو إلقاؤه؟
الذي
أحرقه. إحراقه. ليش أنا يثبت علي الدية؟ فقد أثبت الدية على الله. إذا كان الذم على الإلقاء لا على الإحراق، وأنا لو أفعل إلا ماذا؟ الإلقاء دون الإحراق، ولم ينتسب إلي الإحراق، لماذا تجب علي الدية؟ يقول لك الشارح رحمة الله تعالى وجوب الدية حكم شرعي، وجوب الدية ماذا؟ حكم شرعي تعبدي، ولا يجب تخصيصه بالأفعال المباشرية في المقام. ثم يمثل له بالحافر للبئر، أنت حفرت بئر فسقط به آخر، زلف سقط فيه آخر في المقام، وإن كان الوقوع لا يستند إلي بأي شكل من الأشكال علي الدية مثلا في بعض الأحيان في المقام. واضح إن شاء الله؟ هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. نحن نقول أنا عندي تأمل بس في نكتة بس في المقام، خلنا نفرع العبارة بعدين نفكر هذا التأمل. قال والذم في إلقاء الصبي عليه، يعني على الإلقاء لا على الإحراق. أقول هذا جواب عن شبهة لهم للمعتزلة بحسب الظاهر، لبعض المعتزلة المخالفين، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا، فإن نذم على المتولد وأن علمنا استناده إلى غيرنا، فإن نذم هنا من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها وأن كان المحرق لها هو الله تعالى. استبعضهم قال هذا على مذهب الأشعري، فيأتي إن شاء الله تعالى نكتب. والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسنون لا لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي، بس أنه عوض فساعتها تحطه بالنار لا، ولما فيه من مراعاة العادات وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء. واضح مراعاة العادات شو يعني؟
علية،
قانون العلية. ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه، هذا رد شو دفع الشبهة. إن قلت أنه في دية ما دية كيف دية، أقول لك وجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل يعني الفعل المباشري، فإن الحافر للبئر يلزم الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه.
أنا
لا يقابل وجهتين، نعرف أن بدأ النكتة بس بدعلق النكتة في المقام. دعوى أن المحرق هو الله سبحانه وتعالى يعني لا أحد معنيا، إما أن يكون المراد أن المحرق هو الله تعالى كما يقوله الأشعري، بمعنى أن النار لا تحرق، بل النار هي أجرت عادة الله تعالى أن كل ما أوجد النار أوجد جنبها شو إحراق، يعني النار بنفسها لا تحرق كما أن الماء لا يرفع العطش، بل الله تعالى جرت عادته ماذا؟ كلما شربت الماء أوجد حده ماذا؟ رفع العطش. فهناك فعلان متقارنان لا علية بينهما. مرة نقول بهذا المعنى المنسوب لبعض الأشاعرة فهذا واضح البطلان لا يقضيه حتى المات. مرة نقول لا، المراد من أنه فعل الله تعالى يعني أن الله تعالى أذن للنار بالإحراق، فصار فعل النار منسوبا، فإحراق النار صار منسوبا لله تعالى باعتبار أن الله تعالى شو أذن للنار بأن تكون محرقة. نحن نسلم بهذا المعنى، لكن نقول ما كل الأفعال هكذا، حتى الأفعال المباشرية لا تصدر إلا إذا كانت شو إلا مأذون بها، إلا إذا كان مأذونا بها. إذا تقدم معنى أن الله تعالى لم يعصى بغلبة، إذا تقدم معنى أن الله تعالى لم يعصى بغلبة ولم يطع بإكراه، فكل الأفعال هي بالنتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ما لنا علاقة في بحثنا، أن كل شيء يصدر بإذن الله تعالى باعتبار اقتضاء قانون العالم التكليف هذا الأمر في المقام. بل أصح في الجواب أن نقول الذي أحرق هو الإنسان، الذي أحرق هو النار، الذي أحرق هو من؟ هو النار. لكن ينسب الإحراق إلى الإنسان من باب ماذا؟ من باب أقوى السببين، من باب أنه أقوى، باعتبار أن النار هي شو جماد، وهذا عنده الذي عنده اختيار من هو؟ نعم. مثل ما حد مثلا أتى أي مثلا واحد يأتي بطفل حتى يخطب مثلا في المقام، هذا حاصل الكلام بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الثامنة في القضاء والقدر، هذه المسألة الثامنة واقعا هي أيضا كما تقدم معنا سابقا أن هي من المسائل المرتبطة أيضا بمسألة الجبر والتفويض في إن فاعله، فإنه من المعروف فيما بينهم الاستشهاد منذ القدم، يعني من زمن معاوية ولعله قبل معاوية، الاستشهاد على أنه أفعالنا نحن مجبورون بأفعالنا بما دل على أن كل شيء بقضاء من الله تعالى وقدره. ويفسرون القضاء والقدر بمعنى الخلق، يعني كل شيء بقضاء وقدر، يعني كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. طاعتك ومعصيتك وفعلك واختيارك ونيتك وإرادتك ومشاكل ذلك كلها بقضاء وقدر إلهيين. أقدم نص تاريخي شفته أنا بالنسبة للمعاوية بما ورد في الإمامة والسياسة لابن قطيبة الدينوري المتوفى 276 للهجرة، يقول أرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وإلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الله بن زبير فجلسوا، فحمد الله وأثنى عليه معاوية ثم قال: يا عبد الله بن عمر، قد كنت تحدثنا أنك لا تحب أن تبيت ليلة وليس في عنقك بيعة جماعة، وأن لك الدنيا وما فيها، وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملائهم وأن تسفك دماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم. ما العلاقة؟ قال التزاني الأشعري الجبري: قد اشتهر بين أكثر الملل أن الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره، وهذا يتناول أفعال العباد، وأمره ظاهر عند أهل الحق. من أهل الحق؟ هم يعني أهل الحق لما تبين أنه الخالق لها نفسها، أو الخالق القدرة والداعي الموجبتين لها بالنتيجة. فمعنى القضاء والقدر الخلق والتقدير، كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وقوله تعالى: قدر فيها أقواتها. متكلمي العهد بالنسبة لمن شبه الأشعرية، شبه الأشعرية هي أن كل شيء بقضاء وقدر، والمراد من القضاء والقدر بمعنى ماذا؟ خلق كل شيء مخلوق لله تعالى حتى أفعال البشر. في مقابل هذا الكلام في عندنا كلام العدلية منذ القدم. العدلية منذ القدم في مقام الجواب عن هذا الإشكال كانوا يقولون لهم هكذا، يقولون إن القضاء والقدر له على معاني متعددة، إن القضاء والقدر على معاني العدلية مطلقا. من زمن ما أدري من هو الشيخ، بدي أفهم بس أول واحد ما أدري من هو، بس من أول ما خلق المعتزلة لعله لهذا اليوم ما زال يردون على الجبرية بهذا الجواب. لب الجواب تجدونه في كل كتب العدلية، زيدي إمامي معتزلي شو ما يكون هذا جوابهم. شو جوابهم؟ هل حقول أنا أن القضاء والقدر على معاني متعددة، له عدة معاني، وهذه المعاني المتعددة بعضها يدل على ما تريدون لهو إذا كان القضاء بمعنى الخلق، وله معاني أخرى، ولكن قد قام الدليل القطعي، لكن قد قام الدليل القطعي النقلي والعقلي، لكن قد قام الدليل القطعي العقلي والنقلي على أن الله تعالى لم يخلق لنا أفعالنا، أن هذا يستلزم من ذلك الجبر، فإذا لابد من شو؟ لابد من حمل القضاء والقدر على معنى آخر من هذه المعاني المتعددة للقضاء والقدر. نعم تجد في هذا الجواب، هذا جوابهم يعني، هذا هو لب الجواب، لب الجواب الآخر ما هو؟ هذا هو. وهم يختلفوا، هن يختلفوا بتعداد معاني القضاء، بتعداد معاني القدر. بعضهم بيذكر معاني القضاء 10، بعضهم بيذكر معاني القدر 4 أو 5 وما شاكل ذلك. بعضهم بيقول القضاء والقدر بمعنى الإعلام، بعضهم يقول لا ليس بمعنى الإعلام، بمعنى الأمر، وباطل أن يكون بمعنى الإعلام وما شاكل ذلك. لكن على كل حال متفقين في مقام الجواب على هذه النقطة، القضاء والقدر له معاني متعددة، أحدها ما ذكرتموه أنه بمعنى شو؟ الخلق. كون المراد الخلق يلزم منه المحال العقلي، المحال إما بالعقل أو بالنقل، فإذا لابد من شو؟ من إثبات معنى آخر بغض النظر عن تعيينه، ولا يهتم المتكلمون في تعيينه، وليس للمتكلمين هم في تعيينه، صدقوني يعني. لذلك سوف يأتي إن شاء الله في عبارة الشارع أصلا مش مهتم يعني شو يعينه، حتى عبارة الماتن، ماذا قال عبارته؟ فشو عبارة الماتن؟ يقول القضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال. هذا قول مين؟ أشاعرة، يعني قول الجبرية. أو الإلزام صح في الواجب خاصة، أو الإعلام صح مطلقا، وقد بينه أمير المؤمنين في حديث الأصبغ. مقطع سطر. عين ما هو المراد؟ معين ما هو المراد؟ ما بيهتموا بتعيين المراد من القضاء والقدر، بيهتموا فقط ماذا؟ أن يدفعوا شبهة الأشعري، أن يدفعوا شبهة الجبري. نحن نعبر الأشعري مقصودنا دائما الجبري، من باب ذكر إطلاق الجزئي على الكل، أبرز مصادق. لما لن نبني الأشعري نعم شو بدك تقول؟
ليش ما
أنت متعين؟ ما أدري، لأنهم بنتيجة هو علم كلام، وعلم كلام إذا تعيينه بد يحتاج إلى رجوع للروايات ومشاكل ذلك، ما بيهتموا هنا في المسألة هذه الأبحاث. حتى سوف يأتي إن شاء الله تعالى هذا حديث الأصبغ، حتى هذا حديث الأصبغ، لا مو هكذا أبدا، حتى هذا حديث الأصبغ اللي حننقل إن شاء الله تعالى سوف نبين إن شاء الله تعالى أنه كيف نقلوا النص غير وارد من طرقنا، نقل النص وارد من طرق ناس تانيين. عندنا حوالي حديث الأصبغ، لكن إزاي اللي هو محل الإشكال والأخذ والرد مش وارد عندنا، وارد عند السنة بحسب الظاهر، وارد عند السنة بحسب الظاهر. وإن نقله صدوق في التوحيد بأحد الأسانيد، لكن تلك أسانيد لصدوق ما نقل هذا الحديث، ونقله الكليني بهذا الحديث من دون هذا الذيل، وبنهج البلاغ مو موجود هذا الذيل كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان مفصلا. على الجملة هذا العرض الإجمالي للبحث. نحن حتى نبحث هذا البحث فنقسم البحث لوين؟ لقسمين. القسم الأول في دفع مقالب أهل الجبر، ومستعرض فيها كل مطالب ماذا؟ كل مطالب الكتاب. ومقام ثاني شو مستعرض فيه؟ نستعرض في بلحاظ الروايات واللغة العربية. طبعا نحن نعتقد بأنه دائما في الاصطلاحات الروائية والآيات القرآنية لابد من الرجوع إلى لغة العرب، باعتبار أنه هذا نزل بلسان عربي مبين، ما نزل بالتركي يعني، حتى واحد يحتاج إلى شهود تركي أو شهود أندلسي لكي يفهمه. هذا بالنتيجة نزل بشو؟ نزل بلسان عربي مبين. فكل استعمالات اللغة العربية لها أصول، لا كل استعمالات الروائية سواء كانت حديثية أو القرآنية لها أصول في لغة العرب، يعني ما كانت اللغة لغة بدعة. أتحدث بك في مورة في الحقيقة الشرعية.
لا يعني أحيانا
أهل البيت
لهم طريقة معينة في الكلام، قانون المحاور يسموه. سموه
ماذا؟
بعض الأخوة يسميه قانون المحاور.
إيش يعني؟ يعني مثل ماذا؟ ماذا قال له؟
نماذج يعني خاص أمثلة، بس إنه عنده أسلوب خاص في الكلام يعني.
مثل ماذا؟
في يعني.
مثل ماذا؟
على أقل
قوة خاطب الناس على الأقل. والله سأقرأ روايات كتب فيها يونس بن عبد الرحمن. إذا أنت عقولكم أعظم من عقول يونس بن عبد الرحمن هني أقول لكم. المقتنع أن عقله أكبر من عقل يونس فهني أقول له على كل حال. نحن ويونس على كل حال. أنا أبداً وأنت حط يونس حطني معه. بعد شو نسوي يعني؟ الناس تدعي أنها أفهم من العالم كله، لا بس نحن بالنتيجة سوف نكون بمصاف هذا أصحاب الأئمة. أصحاب الأئمة كيف خوطب؟ دعوا أن أهل البيت عندهم خطاب خاص يفهموا أصحابهم أو لا كان يعني. افهموا أصحابه. أصحابه لم يظهر من ديدنهم إلا الرجوع للغة، ما ظهر من ديدنهم ولا يوم من الأيام أنه عندنا اصطلاحات خاصة في مقام الخطاب. أتحدى واحد يثبت لنا بأنه في روايات أهل البيت كان أصحاب الأمة يقول عندنا اصطلاحاتنا الخاصة، انتبهوها، عندنا اصطلاحات الخاصة. ما في هيك. نعم، أبو واحد يقول أهل البيت بعض الأحيان من لحن خطابي يفهم التقية، يفهم كذا، لا بأس، مو موجودة هذه بعض الروايات، تنقل بعض الروايات في التعصيب، في إثبات التعصيب أو إثبات العول، والأصحاب يقولون هذه تقية، يقولون هذه تقية من دون ما يسمع الإمام أن هذه التقية. لماذا؟ لأنه عندهم روايات كثيرة جدا بأنه هذا شو، هذا مطلب للتقية، ومعروف مذهب أهل البيت بأنهم ينكرون التعصيب والعول. أما دعوة أنه أهل البيت عندهم لسان الخاص وخطاب الخاص، هذه تقولها بخطبة الجمعة هكذا بسال فوق الناس، لكن تقولها بتثبتها علميا، أنا مقتنع بأنه دون إثباته خلق، دون إثباته خلق القتاد. هذه أمور لا تثبت. على كل حال، طب الله عز وجل شو كمان؟ كمان عنده خطاب خاص كمان؟ ممكن، لكن مع النبي مو معك. ولا ما يجزك الله تعالى عن النبي شيء، أقل الله بحسب الظاهر. على كل حال، الذي يدعي أن له ميزة، نحن نحتمل بحقق الميزة. كل واحد يدعي نفسه ميزة، ماذا؟ نحن نحتمل بحقك أنك أنت الله تعالى قد شو، قد ميزك عنا، بس خلي هذه الميزة لنفسك وتفسحش علينا لو سمحت، ما لنا علاقة، لا تستطيع أن تثبت حجيتها علي بشيء كان، إلا تأتي بمعجزة، إلا أقبل معك، يأتيني بمعجزة أقبل معك. أما طالما لم تأتي بمعجزة، ليش بدي صدقك أنا؟ ما نحن صدق حجة بشكل. أبو بصير ذهب إلى الإمام قال له أنت مثلك مثل أوصياء بني إسرائيل، أوصياء بني إسرائيل؟ قال له نعم. قال له يعني تحيي الموتى؟ دغري العبارة الثانية يعني. قال له أنت وصي؟ قال له أنا وصي. قال له تحيي الموتى يعني؟ وصي شو يعني؟ أنت حجة من حجة الله عز وجل؟ شو الحجة مزحة؟ كل واحد يدعي لأنه هو حجة؟ ها؟ سؤال؟ حجة الإسلام بل طلابنا، أحد طلابنا كاتبين له رسالة حجة الإسلام والمسلمين، أنا يكتبوا لي حسن تعال. هم ما لقوا لي لقب بعد، فليكتبوا حسن، ما يلاقونا لقب يعني. مثل لو بعض الخطباء يطلع المنبر يقول قال علي، ما هو صاحبك علي. علي بن أبي طالب ما يقول، من هو علي بن أبي طالب وصاح لكم؟ بتقول اسم مرة أقول آيات الله العظمى حجة الإسلام والمسلمين. على الجملة مو بأبحاثنا هذه فعلا، بس أنا بعد أن سوف أنتظر منك إن شاء الله تعالى المثال، ولو بعد 60 سنة سوف أبقى منتظر، يعني حتى في البرزخ سوف أبقى منتظر، وبيكون يونس موجود هناك على كل حال إن شاء الله. إذا نحن كلامنا عرفت أن الاستدلال أهل الجبر كان بآيات والروايات، لذلك بالدعي التفتزاني ببعض عباراته بشرح المقاصد الجزء الرابع 246 يدعي التواتر، يقول تواتر الأخبار معنى في كون كل الكائنات بقدر من الله تعالى، وهذا يجعلها من أهم الأدلة على أن أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وبعبارة نقلناها من شوية، يقول مو فقط نحن المسلمين، كل الأديان، كل الأديان، عبر تعبيره بيقول أكثر الملل واقعا هكذا، وما تروح أي ملة بيقولوا كل شيء بقضاء وقدر، بغض النظر عن تعبيرهم، بس كل شيء ماذا؟ مقضي ومقدر من الله سبحانه وتعالى، ما أحد ينزع من الله تعالى هذه السلطنة، كل شيء مقضي من الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذه يدل على أن القضاء والقدر بمعنى الخلق، فإذا يفسر القضاء والقدر بمعنى واحد، ها؟ يعني المراد من القضاء والقدر ماذا؟ الخلق، قضاها يعني خلقها، قدرها يعني خلقها، هذا المهم. فإذا أفعالنا كلها بقضاء وقدر، إذا هي أفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى. الماتن أراد يجيبه، ماذا قال لهم الماتن؟ إن القضاء والقدر يطلقان على معاني، فإما أن يراد مثلا القضاء، طبعا نحن حنبين عبارة المتن بلحاظ عبارة الشارح، والعبارة المتن شديدة في الإجمال والإيهام. يقول ما هكذا، يقول الشارح هكذا، القضاء يطلق، قضاء والقدر يطلقان على معاني، ف فمن معاني القضاء الخلق والإتمام كما في قوله تعالى فقضاهن شو سبع سماوات أي خلقهن وأتمهن. ويطلق القضاء أيضا على الحكم والإيجاب والإلزام، وقضى ربك يعني أمرك أنه صار أوجب ألزم، وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه. ويطلق القضاء أيضا ها بل ويطلق القضاء أيضا على الإعلام والإخبار كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا يعني أعلمنا أخبرنا. وكذلك هذه معاني للقضاء، شرطة معاني للقضاء الخلق والإعلام، آخر واحد الإعلام، الخلق والإلزام والإعلام، الخلق والإلزام والإعلام. القدر يطلق في اللغة أيضا على هذه المعاني الثلاثة، يطلق على الخلق كما في قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها، ويطلق على الكتابة. هلأ مثال الكتابة موجود في عند منقذ من التقليد لسديد الدين الحمصي إلا امرأته قدرناه من قدرناها من الغابرين، قدرناها يعني كتبناها من الغابرين. وهني بيسجدوا عادة بهذا البيت من الشعر، هذا بيت من الشعر منصوب إلى العجاج. عجاج هذا من المولدين، من الشعراء المولدين في الجاهلية، متولد يعني في الجاهلية، مولدين بعد ذلك. ويقال توفي في أوائل حكم شو اسمه هذا الأموي الوليد بن عبد الملك، متوفى 96 الهجرة، هذا هو توفى في زمن حكمه يعني. لهذا عنده بيت من الشعر هكذا يقول وعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى، طبعا إذا في الصحف أو في الكتب في خلاف بالنسخ، وعلم أن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر قدر سطر، وعلم أن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر مثلا. فإذا الله تعالى قدر يعني كتب، قدر بمعنى كتاب. ويطلق القدر أيضا على البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا أنها من الغابرين، جعل هذه من الإعلام، هذه إلا امرأته قدرناها من الغابرين، جعلها من مثال الإعلام لا جعلها من مثال البيان. بس على كل حال نفس المعنى، الكتابة أو البيان هما بمعنى واحد. نقطة بدي أقولها في المقام أنه صار القضاء، لا القضاء والقدر بيجوا على ثلاث معاني. ما وجدنا كلمة قدر بمعنى ألزمة، مش هيك؟ قدر ما في بمعنى ألزمة، في قضاء بمعنى ألزمة وأعلم وخلق، وقدر تيجي بمعنى خلق وأعلم وبين، مش هيك؟ إذا أردت من قضاء والقدر الخلق فهذا محال لما ثبت من إن فاعل، واضح؟ القضاء كم معنى له؟ الخلق والإلزام والإعلام، القدر خلق كتابة وإعلام وبيان. إذا أردت منهما الخلق يلزم من ذلك المحال، ليش يلزم منه المحال؟ لأنه ثبت أن فاعله بالدليل العقلي والنقل. إن أراد أن أريد من ذلك الحكم بمعنى الوجوب والإلزام فهذا صحيح، لكن صحيح وين؟ في الواجبات، في الواجبات. يعني بالواجبات نقول قضى الله تعالى الصلاة، قضى الله تعالى الصوم، قضى الله تعالى الزكاة، يعني أوجب الصلاة وأوجب الزكاة وأوجب الصوم. أما سائر الأحكام التكليفية يثبت أنه قضاها، يعني الله تعالى قضى شرب الخمر، ما معنى قضى الشر معناته قضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، يعني أمر، يعني حيث يكون هناك أمر إلزامي. فإذا لا يمكن لك أن تثبت قضاء إلا وين؟ إلا في خصوص الواجبات. تحتاج تقدير يعني، صار نتكلم نحن بعبارة بالكراهة، بالمستحب، بالمباح، شو؟ فصحت فقط الواجبات، فصحت فقط وين؟ في الواجبات. أما إذا كانت بمعنى الإعلام والبيان والكتابة فهذا يصح ماذا؟ مطلقا، سواء كانت الأفعال واجبة أو الأفعال ماذا؟ غير واجبة، فإن كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الماتن ماذا؟ والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، وإذا أريد بهما الإلزام صح وين؟ في الواجب خاصة، يعني الواجب الذي هو حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، أو الإعلام صح شو؟ مطلقا في الواجبات وغير الواجبات. وضح شاء الله تعالى. هذا حاصل جواب من جواب المات رضوان الله تعالى عليه. الشارع في بحثه أراد أن يعين الاحتمال الأخير، اللي هو أن المعنى المتعقل هو الاحتمال الأخير بمعنى ماذا؟ الإعلام. سنقرأ العبارة مبدئيا، نقرأ العبارة أحسن ما يفوتنا الوقت من دون ما نقرأ العبارة. قال: يطلق القضاء على الخلق والإتمام. قال الله تعالى هنا وقرأناه لهؤلاء كلهم. كان نقرأ من عند إذا ظهر هذا فنقول للأشعري، قرأنا الأول. إذا ظهر هذا فنقول للأشعري: ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدره؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه، وأن الأفعال مستندة إلينا، وأن عني به الإلزام لم يصح إلا في الواجب. أي واجب؟ قلنا كحكم شرعي خاصة. وأن عني به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح. وتقدم معنا في المسألة السادسة تقدم معنا في المسألة الخامسة كيفية التوفيق بين العلم الإلهي وأفعال الناس، لازم منه الجبر. وقلنا بأن العلم كاشف، وأن تتذكروا لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير هو المتعين. من هنا في قول هذا المعنى الأخير هو المتعين في مقام بيان أن الشارح أن يعين الاحتمال الأخير بمعنى الإعلام. شو دليلك على ذلك؟ طبعا هو كان فيه إن دليل هكذا: مسار القضاء والقدر مردد بين ثلاث معاني، الخلق محال، الإلزام بس بالواجبات، كل شيء بقضاء وقدر لابد أن يكون بمعنى قضاء وقدر. بمعنى ماذا؟ الإعلام، يكون بمعنى الإعلام. وبيانه أن نحن متفقون أن كل شيء بقضاء وقدر، فالاحتمال الثاني شيء يكون باطل. ولما كان اختصاصي بالواجبات دون سائر الأفعال المستحبة والمباحة والآخر عبارة. الوجه الأول أيضا باطل. ليش الوجه الأول باطل؟ أولا تقدم معنا أن استحالة استناد الأفعال إلينا. ثانيا هيك أمروا معي ثانيا هذا أنه قد ثبت الإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هناك إجماع على وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فلو كان الكفر مخلوقا لله تعالى ومن قضائه سبحانه وتعالى وقدره، ينبغي لك أن ترضى بشو؟ ترضى بالكفر، مع أنه من الواضح عدم جواز الرضا بالكفر وغيره من القبائح في المقام. فلابد أن يكون مراد أن الله تعالى أخبرنا عن وقوع الكفر، لا أنه خلق الكفر. فإن شاء الله تعالى إن قال الأشعري نرضى بالكفر من حيث إنه من حين إنه فعل الله تعالى، ونبغض الكفر من حيث إنه كسب للعبد.
كيف هذا كسب
للعبد؟ إحنا أشعرة؟
حشك.
نرضى بالكفر باعتباره مخلوقا لله، ونبغضه باعتباره ماذا؟ مكسوبا للعبد، كسب. كما تقدم معنا بحث الكسب، لقال أولا كسب غير معقول، بل هذيان. كيف نحكم على هذيان؟ وثاني لو سلمنا، هل الكسب بقدر الله تعالى أو بقدر الله تعالى؟ هل الكسب بقضاء أو بقضاء الله؟ يعني لابد أن يكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى، وإلا بطل قولكم أن كل شيء بقضاء وقدر. أقول لكن المات محل الإشكال. أنا بدور شارع بعد فنقرأ العبارة بعدين يكون الإشكال على الشارح. يعني إذا ظاهر هذا فنعرف، وهذا المعنى الأخير هو المتعين للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح، ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنه فعله تعالى، وعدم الرضا به من حيث الكسب لبطلان الكسب أولا، والثاني فأنا نقول إن كون الكفر كسبا بقضاء من الله تعالى وقدره وجب الرضا به أيضا من حيث شو؟ كونه كسب، هو خلاف قولكم. وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل قولكم ماذا؟ إن كل شيء بقضاء وقدر. أنا أسأل الماتن، طب شو صار معنى على قولك وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؟ على قولك شو صار معنى
وجوب الرضا؟
شو فسر القضاء والقدر؟ فسر القضاء والقدر بماذا؟ بينه وكتبه وأعلم أن سيعلمونه. شو يعني الرضا بقضاء الله تعالى؟ رضيت أن الله تعالى أعلمنا؟ رضيت بأن الله تعالى بينها؟ شو يصير معنى رضا بقضاء الله تعالى؟ بسألك يحل مشكلة الشارع؟ عم بفسر القضاء والقدر بمعنى ماذا؟ البيان والإعلام والكتابة مو؟ شو يصير معنى رضا بقضاء الله تعالى؟
الرضا بالبيان.
شو هذا؟ شو المعنى هذا؟ طبعا هذا المعنى تفسير القضاء والقدر بجعلهم مراتب العلم أخذه من الفلاسفة سابقا ذكرناه ألف مرة. فلاسفة كل مصطلح شرعي شو بيسووه؟ مرتبة مراتب العلم. عادي جدا فيش مشكلة. ذكرها الشارع ذكرها الماتنو في شرح الإشارات الجزء الثالث 931. ذكرها صدر المتألهين في أسرار الآيات 49 مبدأ المعاد 223. مذكورة في شرح المنظومة الجزء الثالث 608 بالحكمة المتعالية السادس 247. طبعا السيد التصفائي بالنهاية بيطريها دائما بيقول لهم ايه هو قسم من أقسام العلم، لكن العلم على مرتبتين، عندي علم ذاتي وعلم فعلي. الإرادة تتذكر الإرادة التي أرادها فعلية، نفس الشيء عندي قضاء فعلي وقضاء ماذا الذاتي. ذكرها في النهاية مقسمين في المقام الرابع 1141-1143 بالميزان. لا ذكر بس القضاء الفعلي اللي هو وقوع مطابقة المعلوم للعلم بالخارج، بس بنتيجة علم عندهم يعني بنتيجة رجعوا القضاء لماذا؟ لمرتبة من مراتب العلم. هذا لا يتم أقل عن مباني مين؟ مباني المتكلمين على كل حال في المقام. لذلك نحن نقع عندنا إشكال بالمسألة، عندنا إشكال بالمسألة سوف يتضح أكثر وين؟ بس نعقد البحث المقام الثاني إن شاء الله تعالى، وهنيك نبحث هل فعلا يجب الرضا بقضاء الله تعالى؟ هل يجب الرضا بقضاء الله تعالى أو لا؟ يجب؟ يجب؟ عم تفتي من غير علم؟ إن الآن يراجعون ها؟ يمكن يجب؟ يجب الرضا بقضاء الله تعالى؟
ضرورية؟
ضرورية؟ اقرأ العرب الوثقى اليوم ها؟ تقرأ العرب الوثقى؟ بحث الموتى، بحث أحكام الميت، تقرأ بحث العرب الوثقى إن شاء الله تعالى وترى كم مرجع علق على هذه المسألة. هل يجب الرضا بقضاء الله تعالى أو لا؟
إيش قال ما يجب؟
تجيب طبعة الأربعين المرجع ها؟ عرفت هذه الطبعة الجديدة؟ عندك إياها؟
لا
عندك إياها. أنا جيد أنت تأمننا يا غدا ببعث لك أنواع البحث ما تعرفش تلاقيه أنت فيك تلاقيه؟
فممكن وجوب شرعي يعني
لا كان وجوب شرعي إحنا. هل هناك وجوب شرعي إلزام شرعي بالرضا بقضاء الله تعالى أو لا؟ يعني هل ترضى بقتل الحسين أنت مثلا أو لا؟ ترضى؟ جيد جدا هذا سهل تكليف ماذا يتفق بعض الأغنية هي ترضى لأنه ما أنه خضر عن مرضى إذا كان وجوب شرعي في وجوب شرعي؟
تسليم يعني
لا وكان قال كان عم تقول ضرورية بطل ضرورية الآن
الرضا غير التسليم غير يعني
تفيات شيء آخر نكات أخرى إن شاء الله تعالى. بعد ثم الشارح رحمة الله ماتن إذا كما شفت العبارة بيقول الماتن ماذا وقد بينه أمير المؤمنين في حديث الأصبغ. أصبغ النبات هو من خواص أمير المؤمنين وشخصية معروفة من شرفة الخميس ابن حبان في كتاب المجروحين يضعفه لأنه فتن بحب علي بل يقول ممن فتن بحب علي وكثرت عنه ما أدري شو فجعلها نعم من أصباب النبات السعادة أول واحد ثالث مكان موجود موفر شو نسوي يعني كان شو مكان آخر شو بينا شو يعني كان في إعجاز بجمع الأصحاب كان يعني ما كان في إعجاز بجمع الأصحاب كان في إعجاز بجمع الأصحاب طبعا هو عمره بيقال بأنه توفي بالقرن أوائل القرن الثاني الهجري يعني بقي حيا إلى أوائل القرن الثاني الهجري مو فقط هكذا حتى هناك روايات رواها عنه أبو الجارود اللي هو من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام أبو الجارود الزيد المعروف هو روى عنه بعض الأخبار هو الذي يروى عنه تلك الرواية المعروفة في رجال الكشي لما سميتم بشرفة الخميس أو مشاكل ذلك أو ما منزلة هذا الرجل منك راعا بلأي رواية فقال كان يقول لأدنى ما يقول لنا اقتلوه نقتل واحد قال له ما أدري ما تقول قال له قال له ما منزلة هذا الرجل منك أنه أمير المؤمنين؟ ماذا كان منزلته منك؟ قال والله ما أدري ما تقول، كان يقول لنا أقتلوا فلان نقتله. ما نفهمش أكثر من هيك يعني، سيوفنا على عواتقنا، فإذا أمرنا بضرب عنق فلان ضربنا، مش قالش ليش يعني، ليش نضرب عنقه؟ ما حد يسأل. ها؟ أنه ما لنا علاقة يعني، والله قال اضرب عنق، اضرب عنق، وبعدين ما نضرب اسأل شو السبب يعني، من هو هذا أصلا؟ ما نسأل. طبعا هذه الرواية التي سوف ننقلها إن شاء الله تعالى، ما عندكم شيء أسأل أنتم؟ عندكم شيء نقرأ الرواية الآن؟ بس لأن هذه الرواية مروية في كتبنا مثل الكافي الجزء الأول صفحة 155، مروية في التوحيد للصدوق صفحة 380 بعدة أسانيد، ثلاثة منها من طريق أئمة أهل البيت ورابع من طريق العامة، فيصل إلى عكرمة عن ابن عباس يعني تعرفوا هذا السنة الموسى لنا في المقام، ورواها الرضي شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه في نهج البلاغة، طبعا مختصرا جدا، روية في كنز العمال، وكل كتب العلم الكلام حتى الأشاعرة ذكروا هذه الرواية، وكل يشوف يدعي وصلا إليه. أقول هذا تدل على مرادنا، كله يدل على مرادنا. هذه الرواية كلها ما فيها شيء يعني جديد، مضمون جديد، هذه الرواية فقط في مقام بيان ما يعني الشيء المشترك الموثوق بصدوره عن أمير المؤمنين، ما في شيء جديد، هو فقط في مقام بيان أن الله تعالى لم يطع بغلبة، لم يعصى بإكراه ولم يطع بغلبة، وأن الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي ماذا؟ الاختيار. هذا شو القدر المشترك اللي هو موثوق بصدوره منا. في زيادة في ذيل هذه الرواية، هذه الزيادة فيها إشكال، هذه الزيادة فيها إشكال، وإن شاء الله تعالى لأن هذه الزيادة تنافي، مش فقط تنافي، تنافي الفهم العرفي للقضاء والقدر ما يأتي منا إن شاء الله تعالى، تنافي أصل استنباط الماتن، استنباط الشارح للقضاء والقدر كما يأتي. شوف الرواية، طبعا في اختلافات، أنا أشرت بالبحث هنا للاختلافات كثيرة بين النسخ يعني، بس أنا اعتمدت على نسخة الشارح هنا وأشرت إلى الاختلافات من الكافي وغيره. شوفوا بيقول هذا الشارح: واعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب صلوات الله تعالى عليه وسلامه قد بيّن معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نباتة رحمه الله لما انصرف من صفين. صفين وقعت سنة 37 للهجرة. شوفوا قديش كان عمره الأصبغ بن نباتة، يعني هذا معمر، هذا من المعمرين، نص على ذلك في النجاشي والشيخ الطوسي، ها نص على أنه كان من المعمرين، أنه كان معمرا، هذا عمر بعد أمير المؤمنين، يعني عمر عمرا طويلا بعد أمير المؤمنين، مستشهد سنة 41 و 2 أمير المؤمنين ما استشهد
40
و 41 40 هجرة استشهد أمير المؤمنين، هذا بقي 60 سنة لعله بعد أمير المؤمنين، يعني يقولوا عمره 30 سنة كان زمان أمير المؤمنين، كان أول شباب قد يكون يعني هو متوفى ايه متوفى هو 100 وشوي، انه يقال بانه بين 106 110 112 متوفى بهذا الحدود اوائل ال100 للهجره يعني، بس قطعا متوفى يعني في يعني في ناس راوا الامام يعني هو راى الامام الباقر يعني عليه السلام، بس ايه نعم التاريخ ما انصفه في اواخر حياته انه واحد يعرف وين كان وين عاش في اواخر حياته، ما انصفه التاريخ بلحاظ حياته، لكن في كل كتب الرجال يقولون من خاصه امير المؤمنين عليه السلام. قد بين معنى القضاء والقدر ومن صرف من صفين فانه قام، طبعا الروايه بيقول من صرف من صفين شو اسمه، بعض العبارات بتقول كان جالسا بالكوفه بعد مصرفه من صفين، بس بغض النظر ما حنشير لخلافات الان تقراوها بعدين، فانه قام اليه شيخ بالكاف، قام شيخ فجث بين يديه فقال له اخبرنا يا امير المؤمنين عن مسيرا الى الشام اكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال امير المؤمنين والذي فلق الحب وبرا النسم ما وطانا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعه، تلعه يعني جبل، الا بقضاء وقدر. هذاك توهم انه هذا يلزم منه ايش جبر، فقال له الشيخ عند الله أحتسب عنائي ما أرى لي من أجر شيئا، فقال له مه أيها الشيخ بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. قال فقال الشيخ كيف والقضاء والقدر ساقانا في الكافي هكذا، وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا، هكذا العبارة بالكافي. فقال ويحك، هذه ويحك ما موجودة بالكافي، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد. ما في بالكاف الوعد والوعيد والأمر والنهي. ولم تأتي لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء في الكافي، ولا كان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولا كان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. هذه العبارة فيها إشكال، شو معناتها؟ مرآة العقول ذكر 5 وجوه لبيانها، الجزء الثاني صفحة 175-177، الجزء الثاني مرآة العقول 175-177، بس مو بحثنا. ولا المسيء أولى بالذنب من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان في الكافي، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان. وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب موجودة بالكافي، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا، بقى في مطلب جديد الآن؟ ما في شيء جديد. وكلف يسيرا بنهج البلاغة، كلف يسيرا ولم يكلف عسيرا في الكافي والتوحيد، أعطى على القليل كثيرا، لم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض من بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ هذه مهم. فقال الشيخ هون بطلنا موجودة لا بالكافي ولا بالتوحيد بالأسانيد الثلاثة، ما موجود ولا بنهج البلاغة. فقال الشيخ وما القضاء والقدر لذان ما سرنا إلا بهما. فقال هو الأمر من الله تعالى والحكم، صارت معنى القضاء والقدر أمر. وتلا قوله تعالى قضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول. هذه العبارة بالتالي لا في كلام الشرح أو لا؟ هذه العبارة تفسير القضاء والقدر بهذا المعنى.
نعم، هو أخذ معنى الأنام،
هو معنى الأمر هنا فسر، ففي تناقض وما يلتفت لها الشارح أنه في إشكال. ليش ما فهمت أنا؟ ثم قال نهض ذاك وهو مسرور يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا. لسه بعض العبارات بالكافي والتوحيد من الرحمن غفرانا. أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا فيه إحسانا. لسه بالكافي جزاك ربك بالإحسان إحسانا. زاد في التوحيد فليس معذرة في فعل فاحشة قد كنت راكبها فسقا وعصيانا، لا ولا قائلا ناهيه أوقعه فيها عبدت إذن يا قوم شيطانا، ولا أحب ولا شاء الفسوق ولا قتل الولي له ظلما وعدوانا، أن يحب وقد صحت عزيمته ذو العرش أعلن ذاك الله إعلانا. هذه العبارة بالتوحيد أبيات الشعر هذه فيها لا موجود زي بعض برواية شو اسمه هذا برواية عكرمة عن ابن عباس بسند عكرمة عن ابن عباس ورد إضافة تفسير القضاء والقدر موجود هذا. أشرنا نحن لهذا المطلب أول شيء، إنه بثلاث أسانيد ما موجودة في الرابع. أنا بدي أقول نكتة في المقام هذا زي ما بيفيدنا بشيء، باعتبار نحن هذا في مشكلة وفوق بالصدور فقط بالصدر، ولا بأس به مطلب متلائم مع كل الروايات المذكورة عن أهل البيت عليهم السلام. بيبقى بحث أخير بعد في المقام الشارع الماتن تعرض له، هو في تعيين القدرية. يعني جرت عادتهم العلماء أنه هيدا من قوله قال أبو الحسن البصري، هيدا في بحث منهم القدرية الذين لا إشكال بأنه قد صح عن النبي بين كل الأمة متواتر معنا أن النبي قد قال أن هناك مجوس هذه الأمة هم القدرية، مجوس أمامهم القدرية. فصار الأشاعرة يقولوا عن المعتزلة أنتم قدرية، والمعتزلة يقول عن الأشاعرة مثلا ماذا أنتم قدرية، المفوضة يقولون المجبرة أنتم قدرية، والمجبرة يقول المفوضة أنتم ماذا قدرية. في بعض السخفاء قالوا الشيعة هم القدرية، ها؟ فكذا في المقام. فمن هم القدرية؟ من هم القدرية؟ في هذا البحث باعتبار أن العلامة الشارح والمعتزلة متفقين، وإمام علماء الإمامية والأشاعرة والمعتزلة متفقين، من بيحط القدرية؟ الجبر، أهل الجبر هم قدرية هذه الأمة ومجوسها. وذلك يبحثون عن ماذا؟ ما هي أوجه الاشتراك بين المجوس والأشاعرة؟ ما هي أوجه الاشتراك بين المجوس والأشاعرة؟ نحن تقدم معنا سابقا أن أكثر روايات أهل البيت في تعيين القدرية ذكرت منهم القدرية مفوضة، وهذا أمر اعترف به العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول، في البحث في مرآة العقول الجزء الثاني صفحة 178، اعترف بأن أكثر أخبارنا على أن التفويض أهل التفويض هم القدرية لا على الاسمه. غدا يأتي توضيح أكثر بهذا البحث، والحمد لله رب العالمين.